إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح باب فضل صلاة الجماعة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند الحديث الأخير من أحاديث هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة. فهذا الباب باب فضل صلاة الجماعة، يعني فيه فضائل عظيمة لصلاة الجماعة على صلاة المنفرد. وقد سبق في الدرس الماضي أن الشارح رحمه الله الحافظ ابن حجر يعني اجتهد في استنباط 27 مزية لصلاة الجماعة على صلاة المنفرد، موافقة لعدد التضعيف الوارد في الأحاديث بخمس وعشرين درجة، في رواية 27 درجة. فذكر يعني فضل صلاة الجماعة، فعد للصلوات السرية يعني 25 مزية على الصلاة السرية إذا صلى الإنسان منفردا، وعد للصلوات الجهرية ميزتين زائدتين، صارت يعني 27 مزية لصلاة الجماعة الجهرية على الصلاة منفردا. فذكرنا يعني بعضا منها، أن الإنسان إذا صلى الجماعة في المسجد فإنه يجيب المؤذن وينال فضل إجابة المؤذن، وينال فضل التبكير إلى الصلاة، وفضل المشي إلى المسجد بالسكينة، وينال فضل دخول المسجد داعيا، وينال فضل صلاة تحية المسجد، وينال فضل انتظار صلاة الجماعة، وينال فضل صلاة الملائكة واستغفارهم عليه بعد أن يقضي صلاته وينتهي من صلاته ويجلس فتصلي عليه الملائكة ما دام في المسجد، وينال فضل السلامة من الشيطان حين يفر الشيطان من المسجد عند سماع الأذان وسماع الإقامة، وينال فضل تسوية الصفوف وفضل سد الفرج، ويعني يأمن من السهو، وكذلك يحصل له مزيد من الخشوع، وكذلك يتدرب على تجويد القراءة، و كذلك إظهار شعائر الإسلام والتعاون على البر والتقوى وعلى طاعة الله تعالى، وإلى غير ذلك يعني مما ذكره من فضائل صلاة الجماعة ومزاياها التي تمتاز بها عن صلاة الإنسان منفردا. وفي الحديث الذي معنا فيه بعض من هذه الفضائل نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نبه على بعض فضائل صلاة الجماعة في هذا الحديث الذي معنا. حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. الإنسان إذا صلى في الجماعة ف يعني أجرها يضاعف على أجر صلاة الإنسان في بيته أو صلاة الإنسان في سوقه، فأجر الجماعة في المسجد يضاعف على أجر صلاة الإنسان في البيت أو في السوق 25 ضعفا. طبعا هنا الشارح نبه لمسألة لغوية يعني مشهور يعني أو اللغة يعني الأشهر في النحو أن العدد من 3 إلى 9 يكون عكس المعدود، فهنا ضعفا ضعف مذكر، فاللغة المشهورة يقال 25 ضعفا عشان العدد مذكر، فينبغي أن يكون المعدود العدد المعدود مذكر، فينبغي أن يكون العدد مؤنثا، يعني يكون هناك يعني اختلاف في التذكير والتأنيث. هذه اللغة الشائعة، لكن نبه على أنه يجوز في اللغة في هذه الحالة يعني يجوز تذكير العدد من 3 إلى 9 ولو كان المعدود مذكرا، ولو كان المعدود مذكرا على يعني بشرط أن يضمن المعدود معنى شيء مؤنث. فهنا مثلا يقال يعني الضعف بمعنى الدرجة، الضعف بمعنى الدرجة، فيجوز أن نعامل الضعف معاملة الدرجة، فنقول مثلا 25 ضعفا بمعنى 25 درجة مثلا، فيقول أن هذا يعني سائغ في اللغة وله شواهد وكذا. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلاة الجماعة أجرها يضاعف على صلاة المنفرد 25 ضعفا، وذكرنا من قبل أنه في أحاديث أخرى أن صلاة الجماعة أجرها يضاعف على صلاة المنفرد 27 ضعفا. كيف التوفيق بين الحديثين؟ فذكرنا أن الأرجح أن المضاعفة يعني تتراوح ما بين 25 و27 ضعفا، أنه في بعض الأحيان تضاعف صلاة الجماعة، يكون يعني أجرها أعظم من أجر المنفرد في بعض الأحيان 27 وفي بعض الأحيان 25، وهذا يتفاوت بأمور كثيرة منها يعني كثرة الخشوع أو زيادة الخشوع، كلما كان الخشوع يعني في صلاة الجماعة يعني أعظم كلما كانت المضاعفة أكبر، فأحيانا يعني يقل الخشوع فتكون المضاعفة 25، وأحيانا يزيد فتكون 27، وكذلك أيضا كثرة المصلين في الجماعة، كلما كان المصلون في الجماعة أكثر كان هذا سببا في زيادة المضاعفة، فإذا كانت الجماعة صغيرة ممكن أن تكون المضاعفة فقط 25 ضعفا، وإذا كانت الجماعة يعني أكبر تكون المضاعفة 27 ضعفا. وبعضهم قال في الصلوات الجهرية إذا صلىها الإنسان جماعة فتضاعف 27 ضعفا، والصلوات السرية إذا صلىها جماعة تضاعف 25 ضعفا، إلى غير ذلك يعني من الأقوال. لكن يعني خلاصتها أن المضاعفة يعني تتراوح ما بين 25 وما بين 27 ضعفا. وهذا الحديث يعني هو يعني عمدة الأحاديث التي استدل بها جمهور الفقهاء على أن صلاة الجماعة سنة وليست يعني بواجبة، على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة على الأعيان. جمهور العلماء استدلوا بهذا الحديث على هذا وقالوا يعني ما دامت صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 25 ضعفا معناها أو درجة، معناها أن صلاة المنفرد لها درجة، أن الإنسان إذا صلى منفردا فله درجة أو يعني له أجر على هذه الصلاة منفردا، ولو كانت صلاة المنفرد يعني يأثم بها لكانت صلاة المنفرد خالية من الأجر، كانت يعني بها إثم. لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أثبت يعني أن صلاة المنفرد فيها درجة أو فيها يعني أجر، فمعنى هذا أن صلاة الجماعة لا تجب. هذه يعني حجة الجمهور جمهور الفقهاء حيث قالوا بأن صلاة الجماعة ليست يعني بواجبة وإنما هي سنة. طيب ففي الحديث الذي معنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض مزايا صلاة الجماعة، فقال صلى الله عليه وسلم وذلك يعني هذه المضاعفة ما سببها، قال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، يعني توضأ في بيته فأحسن الوضوء أسبغه، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. وهذا يعني يبين أن الوضوء في المنزل أفضل، الأحسن أن الإنسان يتوضأ في بيته إذا قصد المسجد لصلاة الجماعة، الأفضل أن يتوضأ في بيته قبل أن يقصد المسجد، لأن الفضل هنا رتب على أن يتوضأ الإنسان في بيته ثم يقصد مسجد الجماعة لا يخرجه إلا الصلاة. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. طيب مسألة يعني الإنسان لا يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، هل معنى هذا أن الإنسان يعني كلما تعمد تكثير الخطى ازداد أجره، أو أن الأمر يعني يستوي، يعني هي المسافة الواحدة سواء الواحد يعني قطعها، يعني ممكن أحيانا مثلا نفس المسافة يعني اثنان يسكنان مثلا في نفس البيت أو في نفس الشقة أو كذا، بس واحد يعني قطع المسافة إلى المسجد خذها مثلا في 100 خطوة والآخر خذها في 70 خطوة أو كذا، هل يتساوى؟ نعم، بعد خطوته كبيرة أو كذا، فهل يتساوى الأجر أم يعني يتفاوت؟ فهذه المسألة يعني محل خلاف أيضا بين العلماء، يعني بعضهم قال العبرة بعدد الخطوات، العبرة بعدد الخطوات، كلما تعمد الإنسان يعني تكثير الخطوات كلما ازداد الأجر. والفريق الآخر يعني قال يعني الإنسان يعني لو تعمد تقصير الخطوات، يعني العبرة بالعدد الخطوات المعتاد، يعني المسافة مثلا هذه تقدر بكذا خطوة بغض النظر عن كون الإنسان يعني مشى هذه الخطوات ولا يعني ضيق في خطواته حتى تكثر أو كذا. فهذا رأي يعني فريق من العلماء. والفريق الآخر قال لا، يعني العبرة بعدد الخطوات، كلما تعمد الإنسان تكثير الخطوات كلما ازداد أجره. هذا قول زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. كان يعني يتعمد وهو يمشي إلى الصلاة أن يقارب بين الخطوات، حتى تكثر خطواته إلى المسجد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. طبعا فضل الله واسع، يعني لو أن الإنسان ذهب إلى المسجد راكبا، يعني راكب السيارة أو كذا، فإن شاء الله فضل الله تعالى واسع، يعني يرجى بإذن الله أن يكتب له الأجر، يعني سواء ذهب إلى المسجد ماشيا أو ذهب إلى المسجد راكبا بإذن الله تعالى، ويستفاد أنه يعني كلما كثرت الخطوات كلما ازداد الأجر. فأيضا نفس الشيء إذا الإنسان ذهب إلى المسجد راكبا بالسيارة أو كذا أو غيرها من وسائل يعني المواصلات، فكلما كانت المسافة بينه وبين المسجد أبعد بإذن الله تعالى واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يؤجر أيضا ويثاب ويكون هذا زيادة في الأجر. يقول صلى الله عليه وسلم لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، يعني إذا الإنسان انتهى من صلاته من صلاة الجماعة في المسجد فإن الملائكة تصلي عليه، يعني تدعو له وتستغفر له، تدعو له بالرحمة، فصلاة الملائكة على العبد دعاؤهم له بالرحمة، فالملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. كلمة ما دام في مصلى أيضا بعض شراح الحديث قال ما دام في مصلى يعني طالما ظل جالسا في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة، هذا رأي. والرأي الآخر قال لا، ما دام في مصلى، يعني ما دام في المسجد، المصلى اسم مكان وهو مكان الصلاة، والمسجد كله يعتبر مصلى. الإنسان إذا صلى في المسجد مثلا وبعد ما انتهت الصلاة قام مثلا واتكأ على الجدار أو انتقل من المكان الذي كان جالسا فيه لأي مكان آخر، فما دام جالسا في المسجد فإن الملائكة تصلي عليه بإذن الله تعالى. وهذا هو الأرجح يعني إن شاء الله، أنه ما دام في مصلى يعني ما دام في المسجد الذي صلى فيه صلاة الجماعة، فبعد الصلاة تظل الملائكة تصلي عليه وتدعو له ما دام في المسجد. يعني بإذن الله تعالى من شهد صلاة المغرب وظل جالسا في المسجد مثلا إلى صلاة العشاء أو إلى ما بعدها، فالملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، ما دام جالسا في المسجد بعد صلاة المغرب مثلا وهو جالس في المسجد، فالملائكة تصلي عليه وتدعو له وتستغفر له حتى يعني يخرج من المسجد. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، يعني هذا دعاء الملائكة، تقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. وصلاة الله على العبد هنا يلاحظ يعني أن الصلاة غير الرحمة من الله سبحانه وتعالى، هنا إيه؟ اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. فمعنى اللهم صل عليه يعني اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. فالصلاة من الله على العبد يعني ثناء الله سبحانه وتعالى على العبد في الملأ الأعلى، يعني مع في الملائكة الكرام الذين هم عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يذكر عبده المؤمن بخير ويثني عليه سبحانه وتعالى بخير، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم. فهذا يعني شرف عظيم لمن يعني شهد صلاة الجماعة أن الملائكة تدعو له تقول اللهم صل عليه، تقول اللهم صل عليه. والصلاة من الله سبحانه وتعالى، الثناء على العبد في الملأ الأعلى، فيثني الله سبحانه وتعالى عليه خيرا ويذكره بخير في الملائكة المكرمين. اللهم صل عليه، اللهم ارحم، هذا دعاء الملائكة لمن جلس في المسجد بعد الصلاة. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، يعني طالما جلس الإنسان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، يكتب له أجر المصلي، يكتب له أجر المصلي ما دام جالسا في المسجد ينتظر الصلاة. إذن يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أنه مثلا من جلس في المسجد بين صلاتين يجتمع له الأجران. يعني الآن الإنسان مثلا إذا صلى المغرب في المسجد وظل جالسا إلى صلاة العشاء ينتظر صلاة العشاء، فالآن بعد صلاة المغرب هو الآن قد صلى صلاة المغرب، فالملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، ما دام في المسجد بعد صلاة المغرب فالملائكة تصلي عليه، يعني تدعو له وتستغفر له وتدعو له بالرحمة ما دام جالسا في المسجد بعد صلاة المغرب. في نفس الوقت هذه الجلسة أيضا هي في انتظار صلاة العشاء، هو جالس ينتظر صلاة العشاء فهو في صلاة، يعني هو في نفس الوقت هو جالس يؤجر أجر المصلي ما دام ينتظر الصلاة، والآن جالس بعد صلاة المغرب لماذا ينتظر صلاة العشاء؟ فإذا يؤجر أجر المصلي، فيكتب كأنه يصلي طيلة هذه المدة التي يجلسها في المسجد ينتظر الصلاة. إذا فرغ من صلاة العشاء أيضا بدأت الملائكة تصلي عليه وتستغفر له، لأنه بعد صلاة العشاء أيضا ما دام في المسجد فالملائكة تصلي عليه وتستغفر له وتدعو له بالرحمة. فهذا أيضا من فضائل صلاة الجماعة. إذن صلاة الجماعة فضائلها جملة، ويعني هذه بعض منها. ذكر هنا الشارح رحمه الله مسألة، وهي هل يعني كلما كثر عدد المصلين، كلما كثر عدد المصلين في الجماعة هل كان هذا سببا في زيادة الأجر وزيادة مضاعفة الثواب؟ فورد في هذا، ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنه قال يعني صلاة يعني الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده. و يعني أن الإنسان يعني كلما كثر العدد صلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما زاد العدد كلما ازداد الأجر. وجاء في حديث في أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، جاء في أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، يعني من كلام ابن عباس نفسه، لكن إسناده غير ثابت كما قال الحافظ بن حجر، يعني في إسناده ضعف، لكنه يعني يؤيد نفس الحديث السابق. فابن عباس رضي الله عنهما قال: فضل صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد 25 درجة. قال ابن عباس: فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد 25 درجة. قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فعلى عدد من في المسجد. يقول ابن عباس يعني مضاعفة أجر صلاة الجماعة إذا كانوا المصلون في المسجد أكثر من 25، فصلاة الجماعة تضاعف على صلاة المنفرد على عدد من في المسجد. فقال رجل: وإن كانوا 10,000؟ قال: نعم. قال: وإن كانوا 10,000؟ قال: نعم. قال: طب لو كان صلى في مسجد فيه 10,000 مصلي، هل معنى هذا أن صلاته في هذه الجماعة أفضل من صلاته منفردا يعني 10,000 ضعف؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: نعم. فيعني فضل الله سبحانه وتعالى يعني يؤتيه من يشاء. فعلى كل حال يعني كلما ازداد العدد فإن هذا بإذن الله تعالى من أسباب زيادة الأجر. الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل هو من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، حديث من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله، وما كثر فهو أحب إلى الله. هذا حديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة في صحيحه، وقال الحافظ ابن حجر: وله شاهد قوي في معجم الطبراني. فهذا حديث ثابت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن يعني أنه كلما ازداد عدد المصلين كلما كان ذلك سببا في زيادة الأجر. طيب، من فوائد الحديث الذي معنا أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال. الحديث الذي معنا يدل على فضل الصلاة وأنها أفضل من يعني من كثير من الأعمال الصالحة، لما ذكر فيها من صلاة الملائكة على المصلي ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة. فهذا يعني مما يستفاد من الحديث يعني فضل الصلاة عموما وفضل صلاة الجماعة خصوصا، وذلك لما في الصلاة من التسبب في استغفار الملائكة للمصلي ودعائهم له بالرحمة وبرفعة الدرجة. الباب الذي بعده قال: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. باب فضل صلاة الفجر في جماعة، وذلك أنه بعد أن بيّن المؤلف رحمه الله فضل الصلاة في الجماعة عموما، بعد أن بيّن الإمام البخاري رحمه الله فضل صلاة الجماعة عموما، بدأ بعد ذلك في عقد أبواب لفضل صلاة الفجر في جماعة، فضل صلاة الظهر في جماعة، وفضل صلاة العشاء في جماعة، يعني وذكر بعض ما ورد في فضائل صلوات مخصوصة في الجماعة. فبدأ بباب فضل صلاة الفجر في جماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة فقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تفضلها بسبع وعشرين درجة. فهذا الحديث الأول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بخمس وعشرين جزءا، يعني بخمس وعشرين درجة. تكلمنا يعني عن قبل قليل عن القاعدة النحوية اللي هي مسألة العدد عكس المعدود في التذكير والتأنيث. هنا الحديث هذا خالف القاعدة، يعني جاء قال بخمس وعشرين جزءا، كان ينبغي على القاعدة أن يقال بخمسة وعشرين جزءا، لكن ذكرنا أن الجزء هنا بمعنى الدرجة، فلهذا يجوز أن يعامل معاملة مؤنثة. طيب هنا في حديث أبي هريرة بخمس وعشرين جزءا، ثم بعد ذلك البخاري رحمه الله يعني ذكر أن الراوي ساق إسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضلها بسبع وعشرين درجة. وقلنا يعني لا تعارض، فإن المعنى أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد ما بين 25 يعني مرة إلى 27 مرة على حسب كمال الخشوع وكثرة عدد المصلين ويعني أمور أخرى عديدة يعني تتسبب في زيادة المضاعفة أو تقليل المضاعفة. فهذا معناه أن المضاعفة تتراوح ما بين 25 إلى 27 جزءا، ففي بعض الأحيان تكون 25 وفي بعض الأحيان تكون 27 على حسب يعني كمال الخشوع وكثرة المصلين أو كون الصلاة جهرية أو سرية أو غير ذلك يعني من الأسباب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، وهذا جاء تفصيله وبيانه في أحاديث أخرى أن لله سبحانه وتعالى ملائكة يتعاقبون في بني آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون يعني يتناوبون مثل المناوبة أو الدوام، كل واحد يعني له دوام إلى وقت معين ثم ينتهي الدوام، فهناك ملائكة النهار لهم دوام وملائكة الليل لهم دوام، فيتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. يعني هذا معناه أن ملائكة النهار دوامهم يبدأ من صلاة الفجر وينتهي في صلاة العصر، وملائكة الليل دوامهم يبدأ من صلاة العصر وينتهي إلى صلاة ينتهي بصلاة الفجر. فالصلاتان اللتان يجتمع فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار هما صلاة الفجر وصلاة العصر، وهذا فيه يعني فضل هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر أنها يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، وهذا فيه أيضا أن الملائكة تشهد الصلاة مع المسلمين في المساجد، الملائكة تشهد الصلاة مع المسلمين في المساجد وأنهم يحضرون الصلوات مع المسلمين. فإذا ملائكة النهار يصلون مع المسلمين يشهدون مع المسلمين صلاة الفجر صلاة الظهر وصلاة العصر، هؤلاء ملائكة النهار، وملائكة الليل يشهدون مع المسلمين صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر، ملائكة الليل يشهدون أربع صلوات وملائكة النهار يشهدون ثلاث صلوات مع المسلمين. والصلاتان اللتان يجتمع فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار هما صلاة الفجر وصلاة العصر. تتمة الحديث يقول صلى الله عليه وسلم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي أو كيف وجدتم عبادي، فيقولون يا رب، يسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف وجدتم عبادي، فيقولون يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وهذا يعني لمن إيه؟ يعني صلى الفجر وصلى العصر، فالملائكة يعني ملائكة النهار مثلا يعني عندما أتوا في أول اليوم وجدوه يصلي، وعندما أنهوا يومهم تركوه وهو إيه يصلي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وكذلك ملائكة الليل نفس الشيء، يقولون يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذا فيه فضل الصلاة. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر اختلاف شراح الحديث في مسألة شهود الملائكة الصلوات، هل هذا خاص بالمساجد الملائكة يعني لا تشهد إلا الصلوات في المساجد فقط، أو أنها تشهد صلاة المصلين حتى ولو صلوا جماعة في البيوت أو الأسواق أو حتى لو صلوا منفردين. فشراح الحديث يعني على قولين، بعضهم قال شهود الملائكة للصلوات هذا خاص بالمساجد فقط، الملائكة يشهدون الصلوات في المساجد، وهذا الفضل إنما يحوزه من صلى الصلوات جماعة في المسجد. والفريق الآخر قال بل هذا الفضل يعني هو لكل مصل، فالإنسان حتى لو صلى الصلاة في بيته أو في سوقه أو في عمله أو كذا جماعة أو منفردا فإنه يحصل له هذا الأجر، والملائكة تشهد صلاته ويشهدون له عند الله سبحانه وتعالى، يقولون أتيناه وهم يصلون وتركناه وهم يصلون، حتى لو كان الإنسان يعني يصلي منفردا لا يحرم بإذن الله تعالى من هذا الأجر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني أن الحديث فيه بيان لفضل صلاة الفجر، هنا عنوان الباب باب فضل صلاة الفجر في الجماعة، أن الذي يشهد صلاة الفجر في جماعة ينال هذا الفضل أنه يحضر صلاة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا، وإن قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر معناه إن صلاة الفجر. ولماذا سميت الصلاة قرآنا؟ هذا من باب تسمية الكل باسم الجزء، لأن الصلاة يقرأ فيها القرآن، فيجوز إطلاق الكل إطلاق الاسم الجزء على الكل، يعني مثل ما يقال مثلا الركعة في الصلاة مثلا يقال إيه ركعة. ما المقصود بالركعة؟ المقصود بالركعة يعني ما فيها من قراءة وركوع وسجود وقيام وقعود، كل هذا يسمى ركعة، فهذا تسمية للكل باسم الإيه الجزء، باسم الإيه الجزء. وكذلك مثلا يقال مثلا صلى ركعتين، صلى ركعتين أو ركع ركعتين، فهنا مثلا ركعتين بمعنى يعني صلاة كاملة، كل ركعة فيها قيام وقعود وركوع وسجود وكذا، فسميت الصلاة كلها باسم جزء منها وهو الركوع، فكما سميت الصلاة باسم جزء منها وهو الركوع فكذلك أيضا تسمى الصلاة باسم جزء منها وهو القرآن. فقال الله تعالى وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر، وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني إن صلاة الفجر كانت مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فهذا تفسير أبي هريرة رضي الله عنه للآية الكريمة، حيث قرأ الآية بعد أن ذكر الحديث ليبين أن هذا هو تفسيرها. طيب الحديث الذي بعده، قال البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء، سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء رضي الله عنه وهو مغضب، فقلت ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. فهنا راوي هذا الأثر هو سالم ابن أبي الجعد عن أم الدرداء زوجة أبي الدرداء رضي الله عنه. وأبو الدرداء عويمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، كان من علماء الصحابة، ومن قرائهم، وكان يعني من أبرز علماء الصحابة بالشام رضي الله عنه وأرضاه. رحل إلى الشام في أيام خلافة عثمان رضي الله عنه، وكان يقرئ الناس القرآن ويعلمهم الدين، وسيرته جميلة رضي الله عنه وأرضاه. يعني مما جاء في سيرته في سير أعلام النبلاء وغيرها، يعني أنه رضي الله عنه وأرضاه كان وهو بالشام كان يقرئ القرآن، وكان يقرأ عليه القرآن 1500 نفس، يعني 1500 شخص كانوا يقرؤون عليه القرآن. فقسمهم أبو الدرداء رضي الله عنه إلى حلق، إلى 150 حلقة، وجعل كل عشرة في حلقة، وجعل عليهم عريفا، يعني قسمهم إلى حلق كذا، يعني في مسجد بني أمية في الشام، كان مسجد بني أمية يعني عامرا بحلق القرآن، 150 حلقة القرآن، كل عشرة لهم إيه حلقة، وعليهم إيه عريف يعني واحد منهم. فكان أبو الدرداء يقرئ هؤلاء العرفاء، يعني كان يقرئ، اختار منهم يعني أحسنهم وأتقنهم قراءة وكذا، وصار يقرئ 150 شخصا، يعني تموا عليه القراءة كاملة، قرأوا عليه القرآن كاملا يعني قراءة متقنة. فكان يعني يقرئ هؤلاء ويعلمهم، ثم يرسل كل واحد من هؤلاء لإقراء عشرة، ثم يدور على هذه الحلقة، يعني ذلك يدور على هذه الحلقة، يجلس مع كل حلقة يعني فترة، ويستمع إلى بعض قراءة يعني الذين يقرؤون وكذا، يشارك يعني في التصحيح والسماع. يعني لكن هناك 150 هم العرفاء، يعني هؤلاء يعني سمع منهم القرآن كاملا، والباقون يعني يسمع من كل واحد يعني جزءا من قراءته، ويدور على هذه الحلقة. وكان أبرز تلاميذ أبي الدرداء رضي الله عنه عبد الله بن عامر، هو أحد القراء السبعة، وهو الذي تولى الإمامة بعده في مسجد دمشق وكذا، كان يؤم بالناس أيام عمر بن عبد العزيز وكذا، وتلميذه هو عبد الله بن عامر أحد القراء السبعة، هو أخذ القراءة عن أبي الدرداء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو الدرداء رضي الله عنه كانت له زوجتان، يعني زوجته الأولى يقال لها أم الدرداء الكبرى، وهي صحابية، زوجته الأولى اللي هي أم الدرداء الكبرى، هذه صحابية رضي الله عنها، وهذه توفيت في حياته، توفيت في حياة أبي الدرداء رضي الله عنه، أم الدرداء الكبرى واسمها خيرة. فبعد وفاته تزوج بأم الدرداء الصغرى، ويقال لها اسمها هجيمة الوصابية رحمه الله، وهذه تابعية، ليست صحيح، هذه تابعية. وحتى أن أبا الدرداء يعني تزوجها وهي صغيرة، يعني حتى قبل أن تبلغ سن الحجاب أو كذا، ثم حجبها، يعني كان يعني تزوجها وهي صغيرة، حتى كانت طفلة يعني يأتي بها مع الرجال في مسجد الرجال وكذا، ثم بعد ذلك يعني كبرت يعني وكذا حجبها، وصارت يعني تصلي مع النساء وكذا. فأم الدرداء الصغرى هذه كانت يعني فقيهة، فقيهة وعالمة جليلة، يعني تعد من كبار علماء التابعين رحمه الله، هي أم الدرداء الصغرى، لأنها تتلمذت على أبي الدرداء يعني، وقرأت عليه القرآن، وحملت عنه كثيرا من السنة وكذا، وكانت يعني معدودة من الفقيهات يعني رحمه الله. وكانت بعد وفاة أبي الدرداء رضي الله عنه كانت تعلم الناس وتفقههم، ويعني كان الرجال يعني يسألونها من وراء حجاب، يعني يسألونها من وراء حجاب، ويعني بعضهم قرأ عليها القرآن وسمعوا منها الحديث وكذا. فهنا يعني يروي عنها سالم بن أبي الجعد يقول: سمعت أم الدرداء، يقصد الصغرى اللي هي الفقيهة اللي هي التابعية، تقول: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب. في يوم من الأيام دخل أبو الدرداء مغضبا، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني لا أعرف منهم شيئا من الأعمال الصالحة، يعني يفعلونه كما ينبغي وعلى وجهه الأكمل، مثل ما كانوا يؤدونه على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء يعني غيروا فيه وبدلوا فيه، إلا أنهم يصلون جميعا. حاجة الوحيدة بس لفضل يعني ما زالوا محافظين عليها أنهم يصلون يعني جميعا، يصلون الجماعة في المساجد، وما عدا ذلك كل شيء آخر يعني من أمر الدين غيروا فيه وبدلوا فيه. وهذا طبعا يعني من يعني من حرص الصحابة رضي الله عنهم يعني، ويقارنون يعني الزمن الذي هم فيه. كان هذا الذي قاله أبو الدرداء في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني يقول هذا في أيام خلافة عثمان. يقول الشارح حافظ بن حجر رحمه الله: مراد أبي الدرداء رضي الله عنه أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة، يعني إلا صلاة الجماعة. قال: وهو أمر نسبي، لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها، ثم كان في زمن الشيخين في زمن أبي بكر وعمر أتم مما صار إليه بعدهما. وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره، وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه. أبو الدرداء رضي الله عنه أواخر عمره هي إيه؟ أواخر أيام خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. يقول ابن حجر، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن حجر يعني في القرن التاسع الهجري، يقول: فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء، فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟ هذا حاجة يقول على أيام القرن التاسع، يعني يقول فياليت شعري إذا كان هذا أيام خلافة عثمان في القرن الأول الهجري، وأبو الدرداء يقول الناس يعني غيروا كل شيء وما بقي إلا صادقا، فكيف يعني بعصر ابن حجر يعني كما يقول. وطبعا لا شك أن نقول مثل هذا يعني هو أولى يعني في عصر من هذا التغيير، لا شك يعني أعظم وأكبر، الناس بدلوا يعني كثيرا من أمور الدين وغيروها. وهذا الأمر يعني اشتكى منه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم من الأئمة، فمن هؤلاء أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، هو ممن عمر من الصحابة رضي الله عنه، كان من أواخر الصحابة موتا رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا يعني ثبت عنه أنه، وكان هذا يعني يمكن في أيام خلافة يعني في أيام إمرة عمر بن عبد العزيز على المدينة قبل أن يلي الخلافة، أو يعني في حدود سنة 90 هجرية أو قريبا من سنة 90 هجرية أو شيء من هذا القبيل، يعني كان أيضا لا يزال في القرن الأول الهجري. فأنس رضي الله عنه وأرضاه يعني دخل يوما بيته يبكي، فقال له يعني أولاده وكذا، قالوا: ما يبكيك؟ قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة. وهذه الصلاة يعني قد ضيعوها، قال: وهذه الصلاة قد ضيعوها. وكان يقصد يعني بقول قد ضيعوها وكذا يعني يقصد إيه خلفاء بني أمية أو أمراء بني أمية، وخاصة الحجاج بن يوسف وكذا، لأن أنس رضي الله عنه أدرك يعني زمن الحجاج وكذا، وكانوا يضيعون مواقيت الصلاة، وكان الحجاج لا يصلي العصر حتى تغرب الشمس، يؤخر صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. مر بنا يعني من قبل أن الحجاج يعني كان في مجلس وجمع الناس، والناس اجتمع عشان صلاة العصر، وقعد يخطب فيهم وكذا، وفيهم هي سعيد بن جبير ومجاهد ومجموعة من كبار علماء التابعين، وجلس يعني يكلم الناس والشمس يعني كادت أن تغرب وما صلوا العصر. فيقول الراوي يعني: فرأيت مجاهدا وسعيد بن جبير وطاووسا، وذكر يعني مجموعة من التابعين يومئون يعني يصلون وهم جلوس، يعني خافوا أن يصلوا فيقتلهم الحجاج لو قاموا يعني وصلوا، فصلوا صلاة العصر إيماء في مجلس الحجاج يعني خشية أن يقتلهم، وأومأوا بالصلاة وكذا، هم جالسون في خطبته وكذا، وقعد يعني يتكلم وأخر العصر حتى غربت الشمس وكذا. فالصحابة الآن أدركوا يعني هذه الأوقات، فأنس رضي الله عنه دخل يعني يبكي ويقول يعني: ما أعرف شيئا مما تركت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعوها. وحتى يعني الصلاة اللي ضيعها الناس وغيروا فيها وكذا. كذلك أيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه لما قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أكسر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنز تحت العرش، أو فإنها كنز من كنوز الجنة. فيقول الراوي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: والله ما بقي فينا من هذه السبع إلا قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كل هذه الخصال السبع ضيعها الناس، ما عاد باقي فينا إلا قول لا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود كان يعني السلف يعني يكثر منهم الشكوى يعني تغيير الناس وكذا، وكما قال الشارح يعني هذا أمر نسبي، يعني هم إيه يعني يوازنون بين ما كان عليه الجيل الذي قبلهم والجيل الحاضر وهكذا. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فدايما يعني كل جيل يعني يكون التغيير فيهم يعني أكثر، ويعني مثل الأجيال السابقة وكذا يعني حرص الناس على الدين وكذا وقلة المنكرات وكذا، يعني يعني مع انتشار المخترعات العصرية وكذا والتلفاز ووسائل الإعلام فشت المنكرات وكذا، وحصلت أشياء ما كانت يعني موجودة في أزمان السابقين وكذا. لكن يعني أيضا هذا يعني باعتبار الغالب، يعني يعني كون يعني كل عصر أسوأ من العصر الذي قبله، هذا لا يعني بالضرورة أن كل إنسان في قرن متأخر يعني هو أسوأ من كل إنسان في القرن المتقدم، ليس كذلك. يعني قد يوجد في بعض الأعصار المتأخرة من هو أفضل من ممن كان في بعض الأعصار المتقدمة، يعني قد يوجد في بعض الأعصار المتأخرة من هو أفضل ممن كان في بعض الأعصار المتقدمة، ولكن على سبيل الأغلب يعني القياس، يعني إذا نظرنا إلى حال أهل العصر مقارنة يعني إجمالية لحال أهل العصر مقارنة بأهل العصر الذي قبله أو الجيل الذي قبله، فنجد أن يعني كل جيل يعني تكون يعني فشت فيه منكرات أكثر، ويعني بعد الناس عن الدين أكثر. هذا يعني باعتبار الغالب، هذا باعتبار الغالب، وإلا فهناك يعني أيضا أعصار فاضلة ستأتي في آخر الزمان، مستعود خلافة على منهج النبوة، وتأتي أيام يعني يزداد فيها الخير وكذا، لكن المقصود على سبيل الغالب يعني. تفضل. حديث أبي الدرداء، حديث أبي ذر رضي الله عنه، حديث أبي ذر رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. أدبرت، أدبرت من الإدبار يعني، يعني وإن قطعوا يعني هم السلام. وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق ولو كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنز تحت العرش، فإنها من كنز تحت العرش. هذا الحديث رواه البزار والطبراني وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. في حديث اغتنم خمسا قبل خمسة، نعم هذا حديث آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمسا: شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. هذا حديث رواه الحاكم عن ابن عباس، وهو حديث صحيح أيضا. نعم، بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم، قوله يعني أمرني ألا أسأل أحدا شيئا، قال هذا يتضمن عدة أمور، فمنها النهي عن سؤال الصدقات، منها النهي عن سؤال الصدقات، إنسان لا يسأل الصدقة يعني إلا إذا اضطر إليها، يعني لا يسأل أحدا شيئا يعني من الصدقات إلا إذا اضطر إليها. ومنها كذلك ألا يسأل أحدا معونة يعني بدنية، معونة بدنية وكذا، إلا إذا كان له عليه ولاية، يعني لا بأس الإنسان مثلا يأمر زوجته أن تحضر له شيئا، أو أولاده، أو مثلا الرئيس في عمل أو كذا، يعني مرؤوسيه مثلا بشيء أو كذا، فهذا لا بأس به طبعا، الإنسان يأمر والرجل يأمر خادمه وهكذا. لكن طلب الإنسان ممن ليس له عليه ولاية ولا له عليه أمر أن يطلب منه، يقول له مثلا أحضر لي كذا وناولني كذا ووصلني المكان الفلاني، فهذا أيضا مما يدخل فيه. ويعني لهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يعني أحدهم يكون على فرسه ويسقط منه الصوت، فلا يقول لأخيه إلى جواره ناولني الصوت، ينزل عن الفرس، نزول عن الفرس وركوب الفرس في مشقة يعني وكذا، ومع ذلك يعني يكون أخوه إلى جواره فلا يقول له ناولني الفرس، ينزل عن فرسه فيتناول، فيقول له أخوه يعني ألا قلت لي أناولك إياه، أنا كنت جنبه يعني كنت أقول لناولك الصوت وكذا، فيقول إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أسأل أحدا شيء، إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أسأل أحدا شيء. كم يعدون هذا أيضا من ضمن يعني السؤال، هو طلب يعني المساعدات البدنية، بل الأول طلب المساعدات المالية والثاني طلب المساعدات البدنية، والثالث يعني أن هذا أيضا يشمل النهي عن سؤال الناس الأسئلة الفضولية يعني في خصائص أمورهم وتفاصيل أحوالهم، فالأسئلة الفضولية يعني عن تفاصيل أمور الناس، يعني متى ولدت وكم مرتبك وكم مش عارف كذا، ورايح فين وجاي منين ومش عارف كذا، ومين كان عندك امبارح ومش عارف. فمثل هذه الأسئلة يعني أيضا من الأسئلة التي يعني ينهى عنها، من الأسئلة التي ينهى عنها. قال الإمام مالك رحمه الله: لا ليس من المروءة أن يسأل الرجل عن سنه، قال ليس من المروءة أن يسأل الرجل عن سنه، إن كان صغيرا استحقروه وإن كان كبيرا استهرموه. قال ليس من المروءة أن يسأل الرجل عن سنه، إن كان صغيرا استحقروه، يعرف الصغير يعني يستهينون به، وإن كان كبيرا استهرموه، يعني خاصة بالنسبة للنساء، يعني النساء طبعا يعني هذا السؤال يعني سؤال كريه لديهن، يعني نتيجه يعني بعض النساء يعني كل ما تلقى متى ولدت او كذا وعندك كم سنه او مش عارف ايه، او احيانا يعني يسالنا اسئله يعني تحوم حول الموضوع، يعني مثلا متى تزوجتي ومتى تخرجتي ومتى مش عارف كذا، وابنك الكبير عنده كم سنه، ومش عارف وتلف لفه يعني تستخرج منها في النهايه مثلا عمرها، وتكون الاخرى يعني كارهه انها تخبر بالسن او شيء من هذا. فمثل نعم نعم، وطبعا عندنا المشكله ان الاسئله هذه الفضوليه يعني اما ان يقع الانسان في كذب، ولعياذ بالله تعالى يعني من اضرار هذه الاسئله انها قد يعني تحوج خصمك يعني الى ان يكذب وكذا، يعني شيء ما يستطيع ان يخبر به او كذا فيكذب عليك او يعرض او كذا، فطبعا المخرج في هذا هو التعريض، يعني التعريض او محاوله تغيير مجرى الكلام، يعني اما ان يعرض يعني يجيب بإجابة يعني بحيث أن المخاطب يفهم شيئا والمتكلم يقصد شيئا آخر، أو يعني يجيب بأجوبة عنها أو كذا، ويحاول أن يغير مجرى الحديث أو تظاهر بأنه لم يسمع أو شيء من هذا القبيل، بس يعني على الإنسان ألا يكذب، يعني ألا يوقعه هذا في الكثير، حتى لو سأل الإنسان يعني فضول أسئلة يعني لا يحب أن يجيب عنها أو كذا، فيعني على الإنسان ألا يكذب يعني، ولكن يمكن أن يعرض يعني يجيب إجابة يعني بحيث يفهم منها المخاطب شيئا وهو يقصد شيئا آخر، أو يغير مجرى الحديث. والإنسان لا يحرج، يعني المفروض أنك لا تحرج من عدم إجابة هذا السؤال الفضولي، لأن السائل هو الذي ينبغي أن ينحرج، يعني أنه يعني يسأل عن شيء لا يعنيه ولا يخصه ولا هناك فائدة يعني من سؤاله وكذا. وكذلك مما يدخل في قوله ألا أسأل أحدا شيئا، قالوا مما يدخل فيه أيضا سؤال العلماء أسئلة على وجه المراء والتنطع وليس على وجه الاستفادة، يعني أيضا الأسئلة العلمية يعني ينبغي أن يسأل الإنسان بغرض الاستفادة. الإنسان مثلا يعني يريد أن يتعلم ويستفيد، فيسأل العالم بغرض أن يسمع الإجابة ليعمل بها ويستفيد منها. لكن الأسئلة المنهي عنها اللي هي على وجه المراء، يعني الإنسان يسأل عن شيء هو يعلم إجابته ولكن يريد أن يحرج المسؤول مثلا، يسأله أو يريد أن يجادله أو كده، عارف أن المسؤول مثلا يعني ممكن الطالب أو كذا يعني ربما يتقن مثلا سؤالا معينا ويقرأ فيه كثيرا وكذا، يكون أتقن لهذا السؤال مثلا من العالم أو المعلم أو كذا، فيأتي مثلا بعض الناس ويحفظ كذا بعض الموضوعات ويدرسها كويس وكذا، وكلما يلقى شيخا يسأله في الموضوع هذا، هو خلاص محضر يعني 3-4 موضوعات كده ما خلاص حفظه، وكل ما يقابل واحد يسأله نفس الموضوع فيجيب مثلا إجابة وكذا، ربما يكون العالم يعني مش متخصص في الجزئية ديت، يعني وقرأ في كتب كثيرة وده بس يعني الجزئية ديت ما أتقنها يعني مثل إتقان الطالب له، فيجيب مثلا إجابة غير دقيقة أو غير تامة أو كذا، فيجي الطالب يستغلها فرصة للتظاهر أو يظهر ما عنده من العلم، يقول يعني بس مش عارف الشيخ الفلاني قال كذا والكتاب الفلاني قال مش عارف ايه، ويبين يعني علمه. فهذا يعني مما يدخل يعني هو الاسئله على سبيل المراء وعلى سبيل التنطع والجدل وكذا، يعني ليس بغرض الاستفاده، الانسان يعني يسال ليس غرضه ان يستفيد ولكن غرضه ان يجادل او يعني يظهر علمه بهذا الشيء المسؤول عنه، فهذه ايضا من الاسئله المنهي عنها. يمكن سبق شرحنا هذا الحديث في خطبة الجمعة المرة السابقة يعني إن شاء الله. طيب، فإذا يعني الخلاصة يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأسفون يعني على ما حصل يعني من التغيير والتبديل في زمانهم عما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز الغضب عند تغير شيء من أمور الدين، جواز الغضب عند تغير شيء من أمور الدين، وإنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر منه. يعني لأن أبا الدرداء رضي الله عنه دخل بيته مغضبا، فسألته أم الدرداء عن سبب غضبه، فأخبر بأن سبب غضبه أن الناس يعني غيروا وأنه لا يعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا، فكان هذا هو سبب غضب أبي الدرداء رضي الله عنه. فإذا هنا غضبه هذا كان غضبا لله سبحانه وتعالى، أنه يعني غضب يعني من فشو المنكرات وتغيير الأمة يعني لأمر الدين، فكان غضبا لله سبحانه وتعالى مما يؤجر عليه الإنسان، وأنه يعني أنكر منكرات مثلا يعني أشياء يراها يعني منكرة ولم يستطع أن ينكرها بأكثر من الغضب، من إظهار الغضب. فإظهار الغضب يعني هو نوع من إنكار المنكر إذا لم يستطع الإنسان أكثر من، إذا كان يعني ليس بيده أن يغير هذا المنكر يعني باليد أو باللسان أو كذا، فيمكن أن يكتفي بإظهار غضبه واستنكاره لهذا المنكر. ومن فوائده أيضا القسم على الخبر لتأكيده في نفس السامع، أنه يجوز للإنسان أن يقسم بغرض تأكيد الخبر في نفس السامع، حتى ولو كان السامع مصدقا للمخبر، حتى ولو كان السامع مصدقا للمخبر. يعني أم الدرداء هي مصدقة لزوجها أبي الدرداء رضي الله عنه، ما كان محتاجا إلى القسم، ولكن أقسم لغرض يعني التوكيد وبيان أهمية الموضوع. يعني أحيانا عندما يريد الإنسان أن يبين أهمية الأمر يقسم عليه وبهذا يعني يؤكده، فلهذا أقسم أبو الدرداء قال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. لما توفي أبو الدرداء رضي الله عنه خطب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان يعني أمير المدينة. لما توفي أبو الدرداء رضي الله عنه خطب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان يعني أمير المؤمنين يوم أن وكان يعني هو الأمير يعني على الشام في ذلك الوقت وقت وفاة أبي الدرداء رضي الله عنه. فخطب أبو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما خطب أم الدرداء أرسل إليها يخطبها، فأرسلت إليه رضي الله عنه تقول إنها يعني قالت لأبي الدرداء رضي الله عنه إني أريد أن أكون زوجتك في الجنة، قالت إني أريد أن أكون زوجتك في الجنة، قالت له وهو يعني يحتضر أو في مرض موته إني أريد أن أكون زوجتك في الجنة. فقال لها أبو الدرداء إن شئت ذلك فلا تتزوجي بعد، قال إن شئت ذلك إذا كنت تريدين أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي بعدي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرأة في الجنة مع آخر أزواجها، المرأة في الجنة مع آخر أزواجها. فاعتذرت يعني رضي الله عنها رغم أنها أبو الدرداء توفي وهي يعني شابة صغيرة وكانت في العشرينات أو شيء من هذا القبيل من عمرها، لكن اعتذرت عن هذا وقالت يعني إني سمعت أبو الدرداء يقول يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرأة في الجنة مع آخر أزواجها، فآثرت ألا تتزوج بعده رضي الله عنه وأرضاه، وبقيت يعني تعلم الناس وتخبرهم بما سمعت من أبي الدرداء رضي الله عنه. الحديث الذي بعده قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. هذا الحديث رويه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن أبي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، يعني كلما بعد منزل الإنسان عن المسجد وشهد الصلاة في المسجد فيكون أجره أعظم. لماذا؟ لأنه في كل خطوة يخطوها الإنسان إلى المسجد ترفع له درجة وتحط عنه بها خطيئة. وهذا الموضوع يعني سيأتي الكلام عليه في باب قادم إن شاء الله، يعني هناك باب خصصه الإمام البخاري رحمه الله لهذا الموضوع وهو مسألة يعني القرب من المسجد والبعد من المسجد أيهما أفضل. فيعني خلاصة ذلك أن كل منهما له مزية، فالقرب من المسجد مزيته الحرص على جميع الصلوات في المسجد، وأن الإنسان لا أفضل لو حافظ الإنسان على كل الصلوات في المسجد، هنا لا يكون الأقرب لا تكون له مزية في هذه الحالة، يكون الأبعد هو الأفضل. يعني متى يكون البعد عن المسجد أفضل؟ إذا لم يتسبب في ضياع يعني بعض الصلوات في المسجد. فإذا الإنسان سكن بعيدا عن المسجد وحافظ على الصلوات كلها هنا يكون البعد أفضل من القرب، وهذا يحمل عليه الأحاديث التي فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا قريبا من المسجد، كانوا يسكنون بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويشق عليهم الحضور للصلوات، فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة يا بني سلمة، وهم قوم من الأنصار بكسر اللام بني سلمة، قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني امكثوا في دياركم البعيدة واثبتوا فيها تكتب إيه؟ آثاركم تكتب يعني خطواتكم إلى المسجد. فكذلك أيضا يعني أبي بن كعب رضي الله عنه أخبر أنه يعرف رجلا، قال يعني إني لا أعرف رجلا ليس أحد أبعد يعني أبعد منزلا منه عن المسجد، ليس أحد أبعد منه منزلا عن المسجد، وكان لا تخطئه صلاة، يعني رغم بعده عن المسجد وكان لا تخطئه صلاة، يعني لا تفوته صلاة في المسجد. فقيل له يعني قيل لهذا الرجل يعني هل انتقلت يعني قريبا من المسجد وكذا، فقال والله ما يسرني أني قريب من المسجد، إني أحتسب على الله خطاي أو يعني أرجو أن يكتب أثري، أو كما قال يعني هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. فإذن مثل هذه النصوص يعني التي فيها فضل السكن بعيدا عن المسجد إنما هي في حق يعني من سكن بعيدا عن المسجد ولم يكن هذا يعني على حساب ضياع الصلوات. لكن يعني لو كان الإنسان يسكن قريبا من المسجد وحافظ على كل الصلوات هل هو أفضل أو أن يسكن بعيدا وتفوته بعض الصلوات؟ يبقى هنا القرب أفضل في هذه الحالة، يكون القرب أفضل في هذه الحالة إذا كان القرب سببا في المحافظة على الصلوات، لكن البعد يكون أفضل إذا حافظ على كل الصلوات وهو بعيد، فيكون البعد أفضل في هذه الحالة لأنه لا تفوته الخطوة. يعني واضح؟ يبقى إذن متى يكون البعد أفضل؟ متى يكون السكن بعيدا عن المسجد أفضل؟ إذا حافظ على الصلوات في المسجد، إذا السكن بعيدا عن المسجد أفضل، لأنه كل صلاة تكثر خطواته وكل خطوة يرفع بها درجة ويحط عنه خطيئة، إذا السكن بعيدا عن المسجد أفضل في هذه الحالة. لكن متى يكون السكن قريبا أفضل؟ إذا كان القرب هو السبيل إلى المحافظة على الصلاة في المسجد والبعد سبب في فوات بعض الصلوات في المسجد، يكون القرب أفضل في هذه الحالة. فهذا يعني خلاصة ما يتعلق بالقرب والبعد. فهنا في الحديث الذي معنا يقول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. كلما كان الإنسان قد قدم إلى المسجد من مكان بعيد كلما كان أعظم أجرا في هذه الصلاة التي يقدم إليها من مكان بعيد، كلما قدم الإنسان من مكان بعيد إلى المسجد كلما كان أعظم أجرا. قال والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم من الذي يصلي ثم ينام. قال الشارح من الذي يصلي ثم ينام سواء صلى وحده أو في جماعة، سواء صلى وحده أو في جماعة. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي إلى المسجد يعني مبكرا ويظل ينتظر الإمام، أو أنه يعني إذا تأخر الإمام مثلا في أو تأخرت إقامة الصلاة في بعض الأحيان وجلس في المسجد ينتظر إقامة الصلاة، فهذا أعظم أجرا من الذي صلى وحده في بيته ثم نام. يعني خاصة مثلا في صلاة العشاء أو كذا، الذي صلى صلاة العشاء في بيته في أول وقتها ثم نام، أو صلى جماعة في غير المسجد، أو صلى جماعة في غير المسجد مثلا صلاة العشاء في أول وقتها ثم نام، فهذا لا يكون يعني يكون أجره أقل من أجر الذي جلس في المسجد ينتظر إقامة صلاة العشاء. لو فرض مثلا صلاة العشاء تقام مثلا بعد الأذان بثلث ساعة أو نصف ساعة أو كذا، فالذي يجلس هذه الثلث ساعة أو نصف ساعة أو كذا ينتظر إقامة الصلاة في المسجد هو أعظم أجرا من الذي صلى صلاة العشاء في أول وقتها في بيته ثم نام. فيقول صلى الله عليه وسلم الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. طيب هنا يعني إشكال يعني في مسألة يعني المناسبة بين الأحاديث وعنوان الباب. احنا عندنا عنوان الباب ايه؟ باب فضل صلاة الفجر في جماعة. طيب اول حديث واضح يعني المناسبة اللي هو حديث أبي هريرة اللي هو ايه تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا واضح إيه؟ أنه مطابق للترجمة يعني في فضل صلاة الفجر. طيب بعده حديث إيه أبي الدرداء أو أثر أبي الدرداء أنه قال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا، يعني يصلون صلوات الجماعة. طيب فهذا ما وجه مناسبته لفضل صلاة الفجر في جماعة؟ قالوا يعني وجه المناسبة أنه حديث عام يعني في فضل صلاة الجماعة، يعني ليس خاصا في فضل صلاة الفجر، إنما هو في فضل صلاة الجماعة، لأن أبا الدرداء ذكر يعني أن صلاة الجماعة هي من 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 أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني في فضل صلاة الجماعة عموما وليس خاصا في صلاة الفجر، لكن يعني هذا يعني نوع من المناسبة. وكذلك حديث أبي موسى هو في فضل صلاة العشاء الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. فالأصل أن الحديث في فضل صلاة العشاء، وأن الذي يجلس في المسجد ينتظر العشاء أحسن من الذي يصلي في بيته ثم ينام. لكن قال وجه مناسبته أن صلاة العشاء إنما كان السبب في زيادة أجرها وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة، وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة، وهذه المشقة موجودة في صلاة الفجر. وكذلك صلاة الفجر وإن شاركت العشاء في المشي في الظلمة فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم المشتهى طبعا، يعني طبع الإنسان يشتهي النوم، وصلاة العشاء يعني ما سبب تفضيلها في الجماعة؟ الحديث أفاد يعني أن فضل صلاة العشاء في الجماعة لماذا؟ لأنها يعني الإنسان يجلس يغالب النوم ويقاوم النوم، يكون يعني مثلا خاصة إذا كان يعني عنده عمل شاق طول النهار وكذا، فيكون في صلاة العشاء مرهقا ويرغب في أن يصلي بسرعة ثم ينام، فيؤثر الصلاة على النوم، فكان هذا سبب فضل صلاة العشاء. يقول أن هذا مناسب لبيان فضل صلاة الفجر لأنها فيها نفس المعنى أيضا، أن الإنسان يكون يعني نائما ويغالب النوم ويذهب إلى المسجد ليصلي صلاة الفجر. وأيضا يمكن أن يقال يعني خاصة في هذه الأزمان أو كذا، يعني عندما يكون الفجر يعني في مبكرا وكذا، ويكون مثلا بعد الفجر باقي ساعة أو ساعتين على الدوام أو كذا، فأحيانا يعني بعض الناس يصلي الفجر ثم ينام قليلا مثلا إلى موعد الدوام أو كذا، فأيضا يكون الإنسان يعني يرغب أن يصلي ثم ينام في بيته ويقاوم نفسه ويذهب إلى المسجد ليصلي الفجر وينتظر الصلاة، فينطبق عليه الحديث. الحديث قال الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، فإذا حصل هذا في الفجر انطبق عليه أيضا هذا الفضل. وحتى لو لم يحصل في الفجر وحصل في العشاء، في الفجر مشاركة للعشاء في أنها صلاة يغالب الإنسان فيها النوم من أجل أن يذهب إلى المسجد ويصلي وكذا، فيكون هذا سببا في زيادة أجرها وزيادة فضلها. بعد ذلك الباب الذي بعده قال باب فضل التهجير إلى الظهر. باب فضل التهجير إلى الظهر، والمقصود بالتهجير هنا التبكير، المقصود بالتهجير التبكير. والتهجير يعني في الأصل أنه مأخوذ من وقت الهاجرة، وقت الهاجرة هو وقت شدة الحر، وقت شدة الحر، فالتهجير إلى الظهر يعني الذهاب إليها وقت اشتداد الحر، والمقصود به التبكير إلى صلاة الظهر. قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، ثم قال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فهذا حديث يعني عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي هو أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث اشتمل على يعني عدة موضوعات، اشتمل على عدة موضوعات. والإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث خالف عادته، فمن عادة الإمام البخاري اختصار الحديث، يعني الاقتصار على موضع الشاهد. الحديث في جزء في فضل إماطة الأذى عن الطريق، وجزء عن أنواع الشهداء وكذا، وجزء عن فضل الأذان وفضل الصف الأول وكذا. ففيه يعني موضوعات أخرى، ومن ضمن ما اشتمل عليه الحديث فضل التهجير وهو التبكير إلى صلاة الظهر. فالإمام البخاري أورد الحديث كاملا ولم يقتصر على موضع الشاهد كعادته، فخالف عادته يعني في هذا الحديث. فالحديث يعني في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يمشي في طريق فوجد غصن شوك في طريق، فأخره يعني شاله يعني أخذه من طريق الناس وألقاه في مكان بعيد بحيث لا يؤذي أحدا، فشكر الله له فغفر له. شكر الله تعالى له صنيعه هذا فغفر له. هذا فيه فضل إماطة الأذى عن الطريق، وأنه سبب لمغفرة الذنوب، وإماطة الأذى عن الطريق خصلة من خصال الإيمان، وهو من الصدقات التي يتصدق بها المسلم، وله فضائل كثيرة. فهذا الرجل يعني أماط الأذى عن الطريق فشكر الله له فغفر له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة. يقول صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة، خمسة أصناف أو خمسة أنواع. المطعون، أول واحد المطعون يعني الذي يموت بالطاعون، المطعون الذي يموت بالطاعون. والمبطون يعني الذي يموت بمرض في بطنه، الذي يموت بمرض في بطنه. هذا يشمل يعني كل ما في البطن، يعني من مرض في المعدة، مرض في الأمعاء، مرض في القولون، الطحال، يعني كل أجزاء البطن، أي شيء يعني مما تحويه البطن يعني مات الإنسان بسببه فهو داخل في هذا الفضل. والغريق، الغريق الذي يموت غرقا أيضا هذا شهيد. وصاحب الهدم، وصاحب الهدم يعني الذي انهدم عليه بيت، انهدم عليه بيت فهو شهيد أيضا. والشهيد في سبيل الله يعني الذي قتل في سبيل الله في المعركة، يعني قتله الكفار أو قتل من أجل دينه ومن أجل إسلامه فهو شهيد قتل في سبيل الله. ونحو هذا الحديث جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل. يصبح الشهداء يعني يصبحون قليلين في هذه الأمة. المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والحريق شهيد، والغريق شهيد. زاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أيضا الحريق مما لم يذكر هنا. الحريق شهيد، والغريق شهيد الذي يموت حرقا أيضا شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد. والنفساء يقتلها ولدها، أو في رواية: والمرأة تموت بجمع شهيدة. يعني المرأة التي تموت بسبب الولادة، تموت أثناء الولادة يعني، فهذه أيضا شهيدة. والذي يموت بذات الجنب شهيد أيضا، مرض من الأمراض يعني التي تصيب الإنسان في جنبه فهو شهيد أيضا. فإذا يعني كل هذه من أسباب الشهادة. كذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا جاء يريد أن يأخذ مالي؟ قال قاتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتله. أرأيت لو أن رجلا جاء يريد أن يأخذ مالي؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. قال فهو في النار. فإذا بين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني إذا قتل يعني هو يدافع عن نفسه أو عن ماله أو عن عرضه فهو شهيد. فإذا تعددت أسباب الشهادة، لكن الشهداء نوعان: شهيد يقال له شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد يقال له شهيد الآخرة فقط. الشهداء نوعان: نوع يقال له شهيد الدنيا والآخرة، ونوع يقال له شهيد الآخرة فقط. فأما شهيد الدنيا والآخرة فهذا هو الذي يقتل في المعركة بأيدي الكفار، الذي يقتل في المعركة بأيدي الكفار هذا هو الذي يقال عنه إيه؟ شهيد الدنيا والآخرة. ما معنى شهيد الدنيا والآخرة؟ يعني هو يعامل في الدنيا معاملة الشهيد. ما هي معاملة الشهيد في الدنيا؟ أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن بثيابه التي مات فيها، ويدفن في أرض المعركة بثيابه التي مات فيها، يعني يحفر له قبر في أرض المعركة ويدفن في ثيابه التي مات فيها بما عليه من الدماء وكذا. فهذه معاملة الشهيد في الدنيا. فالذي يقتل في المعركة بأيدي الكفار هو شهيد الدنيا والآخرة، يعامل معاملة الشهيد في الدنيا وهو في الآخرة شهيد، له أجر الشهيد ومنزلة الشهيد. والنوع الثاني يقال له شهيد الآخرة فقط، يعني من يعامل في الدنيا معاملة غيره من غير الشهداء، لكن هو في الآخرة في منزلة الشهيد أو في درجة الشهيد. وهذا كل من ذكر هنا في الحديث ما عدا من قتل في سبيل الله، الباقون مثل الغريق والحريق والمطعون والمبطون وصاحب الهدم إلى آخره، يعني من قتل دون ماله ومن قتل دون عرضه، كل هؤلاء يعاملون في الدنيا معاملة غيرهم من أموات المسلمين، يعني يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ولكن هم في الآخرة في منزلة الشهيد وفي درجة الشهيد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. لو أن الناس يعلمون فضل النداء، يعني فضل الأذان وفضل الصف الأول، ثم لم يجدوا يعني طريقة للتقديم يعني أو لاختيار من هو الأحق يعني بالأذان أو الأحق بهذا المكان في الصف الأول إلا الاستهام، يعني إجراء قرعة بأي طريقة يعني من طرق القرعة لتحديد يعني الأحق بالأذان أو الأحق بالصف الأول. فإذا لم يجد الناس يعني سبيلا لتعيين من الأولى بالأذان أو الأولى بالصف الأول، ولم يجدوا طريقة إلا الاستهام أو إجراء قرعة لاستهموا عليه، يعني لكانت حرية بأن يستهم عليها من أجلها. وقد مر بنا من قبل أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أقرع بين أصحابه يوم القادسية لما تنافسوا على الأذان، يعني تنافس أصحاب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم القادسية على الأذان، كل منهم يريد أن يؤذن، فأقرع بينهم أجر بينهم قرعة، والذي خرج سهمه جعله يؤذن امتثالا لهذا الحديث. وكذلك الصف الأول أيضا حري بأن يتنافس الناس عليه لما فيه من الفضل. يقول: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: ولو يعلم الناس ما في التهجير، يعني ما في التبكير إلى صلاة الظهر، أن يبكر الإنسان إلى المسجد ويجلس في المسجد ينتظر إقامة الصلاة. يعني طبعا صلاة الظهر مر بنا من قبل أنه يفضل تأخيرها في شدة الحر وتعجيلها في بقية الأوقات، يعني صلاة الجماعة في المسجد في صلاة الظهر إذا كان الحر شديدا يستحب أن تؤخر صلاة الجماعة، يعني لا تقام صلاة الجماعة في أول وقتها، تؤخر قليلا حتى يبرد الجو بعض الشيء. ومر بنا أن بلالا لما أراد أن يؤذن يوما صلاة الظهر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، يعني أخر يعني حتى يبرد الجو. ثم قام يريد أن يؤذن فقال له: أبرد. ثم قام يريد أن يؤذن فقال له: أبرد. ثم قال له: أذن. يعني ثم قال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن بعدما برد الجو أو كذا. فيستحب تأخير الجماعة في صلاة الظهر إذا لم يشق على الناس يعني في شدة الحر، وأما في بقية الأوقات فتصلى في أول الوقت. هذا بالنسبة لموعد إقامة الجماعة في المسجد من جهة يعني الأفضلية والاستحباب، لكن من جهة كل شخص على حدة فيستحب له التعجيل إلى الصلاة والتبكير إليها في أول الوقت، ويجلس في المسجد ينتظر الصلاة حتى لو كان الحر شديدا والجماعة ستتأخر في المسجد في الإقامة، لكن في حق كل شخص يستحب أن يعني يذهب إلى المسجد مبكرا ويجلس في المسجد ينتظر الصلاة. فيقول صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في التهجير يعني ما في التبكير إلى المسجد من أجل انتظار صلاة الظهر حتى لو كان الجو حارا، لو يعلمون ما في ذلك من الأجر والفضل لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يعني لو يعلم الناس فضل صلاة العشاء، العتمة أي صلاة العشاء والصبح، فلو يعلم الناس فضل صلاة العشاء وفضل صلاة الصبح في المسجد لأتوهما ولو حبوا، يعني حتى ولو يذهب الإنسان يحبو على يديه ورجليه يعني حتى يذهب ليشهد هاتين الصلاتين، هذا لو يعلم الناس يعني ما فيهما من الفضل. فإذن الحديث فيه فضائل عدد من الأعمال الصالحة، منها التهجير وهو موضوع الباب، يعني فضل شهود صلاة الظهر في الجماعة وفضل التبكير إلى المسجد في صلاة الظهر. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله تعالى. في سؤال أخر تفضل. ينقص الأجر يعني؟ لا أبدا، ما ينقص الأجر إن شاء الله. يعني الحديث أخونا يسأل يعني عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، كان له بكل خطوة يخطوها يعني ترفع له بها درجة أو تحط عنه خطيئة أو كذا. فهل القول لا يخرجه إلا الصلاة، هل هذا يتعارض يعني مع كون الإنسان ينوي أن يصلي ويحضر مجلس علم أو مجلس قرآن أو غير ذلك يعني من النوايا الصالحة؟ كل هذه النوايا لا تنقص من أجل الإنسان، لكن المقصود يعني أن النوايا الدنيوية هي التي تنقص من الأجر، النوايا الدنيوية هي التي تنقص من الأجر، لكن النوايا الأخروية يعني كل إنسان يجمع إلى نية الصلاة، نية شهود مجلس علم في المسجد أو أي نية صالحة أخرى، فهذا لا ينقص من الأجر، بل بالعكس يعني يكون إن شاء الله سببا من أسباب زيادة الأجر، ولا يعني ولا يخرج الإنسان عن كونه يعني لا يخرجه إلا الصلاة، لأنه ذهب للصلاة وما يلحق بها ويتبعها من الأعمال الصالحة. لكن الذي ينقص الأجر الإنسان مثلا يعني يكون أصلا يعني خرج وغرضه الرئيسي مثلا ذهب للعمل ولا ذهب لشراء شيء من السوق وكذا، وهيصلي بالمرة يعني المسجد على الطريق أو كذا، هذا يعني مما ينقص الأجر، يعني ينقص الأجر، يكون أجره أنقص من أجر الذي خرج خصيصا يعني وغرضه الأساسي هو الصلاة. لكن لا بأس أن يكون هناك أغراض يعني تابعة، يعني بس يكون غرض الأساسي هو الصلاة، ويعني لو كان في أشياء دنيوية أو كذا تكون يعني هي التابعة، ما تكونش هي الغرض، لا تكون هي الغرض الرئيسي. تفضل. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. أخونا يسأل عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة، نهى عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة، وقال صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، هي في كتاب الله العشاء. وذلك أن الأعراب كانوا يسمون صلاة المغرب كان الأعراب يسمونها صلاة العشاء، صلاة العشاء كان الأعراب يسمونها صلاة العتمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، هي في كتاب الله العشاء، صلاة التي يسمونها العتمة سماها الله تعالى العشاء. ثم جاءت بعض الأحاديث مثل الحديث الذي معنا لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، فكيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ فالعلماء لهم عدة طرق، يعني منهم من قال وهذا أصح الأقوال، يعني قالوا إن النهي إنما هو أن تصبح تسمية العتمة هي التسمية الغالبة، هي التسمية الغالبة، لأنه قال لا تغلبنكم الأعراب. لكن إذا يعني كانت التسمية الغالبة الشائعة هي صلاة العشاء ثم سماها الإنسان صلاة العتمة في بعض الأحيان فإن ذلك لا يضر، فإن ذلك يعني لا يضر، وعليه يحمل هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسميها غالبا صلاة العشاء لكن سماها في بعض الأحيان صلاة العتمة. هذا جواب. هناك جواب آخر قالوا يعني يحتمل أن التسمية العتمة هنا أنه رواية بالمعنى من بعض الرواة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. وبعدين الراوي هو روى بالمعنى قال إيه في العتمة والصبح، قالوا يحتمل أن تكون العتمة هذه من تغيير الراوي وليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني احتمال. وهناك جواب ثالث قالوا يحتمل أن هذا قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العتمة، قالوا يحتمل الحديث لو يعلمون ما في العتمة والصبح أنه قبل أن ينهى عن هذا. وجواب رابع قالوا يحتمل أن هذا لصرف النهي عن التحريم إلى الكره، يعني أنه سمناها عن تسمية العشاء بالعتمة ثم سماها في بعض الأحيان بالعتمة ليبين أن النهي ليس على سبيل التحريم ولكن على سبيل الكره. فهذه كلها أجوبة، لكن يعني أصح هذه الأجوبة أن تسميتها بذلك إذا كان يعني في بعض الأحيان أو على وجه الندرة يجوز يعني بلا كراهة، وأنه إنما ينهى عنه إذا غلب وأصبحت هي التسمية الغالبة للشيء. نعم، يعني أخونا يقول لو أن جماعة المسجد كانوا يؤخرون مثلا صلاة الظهر يصلون بعد الأذان بساعة مثلا، وجاء شخص في وقت الأذان مباشرة، هل يكون يعني يصدق عليه أنه ممن هجر أو أدرك فضل التهجير؟ الجواب نعم، يعني لأن الإنسان كلما جاء إلى المسجد مبكرا وطالت فترة انتظاره في المسجد ينتظر الصلاة كلما كان هذا أزيد في الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، كلما طالت فترة انتظار الإنسان في المسجد للصلاة كلما كان ذلك زيادة في أجره. نعم أخونا يسأل عن شهود الملائكة للصلوات، يعني لو أن البيت فيه صورة أو كلب فهل الملائكة يشهدون الصلاة؟ جواب يعني الظاهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أنهم لا يدخلون، يعني ما يدخل في هذه الحالة إلا الملائكة الكرام الكاتبون الذين لا يفارقون العبد، هؤلاء مستثنون من هذا، لكن من عداهم من ملائكة الرحمة والذين يشهدون الصلوات وكذا هؤلاء يعني لا يدخلون والله أعلم. بس طبعا المقصود بالبيت يعني الغرفة التي فيها الصورة، لكن يعني إذا كان المنزل يعني فيه غرف عديدة وغرفة مثلا فيها صورة أو كلب، وطبعا اقتناء الكلب في البيت حرام كما هو معلوم، وكذلك اقتناء الصورة يعني إلا للضرورات التي تبيح ذلك، يعني وتكلمنا يعني عن موضوع التصوير من قبل، يعني مسألة التصوير الفوتوغرافي والفيديو الصور المرسومة وكذا، فالمقصود يعني أن الصور منها ما يباح يعني كالصور الممتهنة والصور التي تكون للحاجة والضرورة وكذا وصور محرمة، يعني فاقتناء الإنسان لصورة محرمة أو كلب محرم هو به آثم، لكن إذا كان هذا في غرفة وغرفة أخرى خالية ف يعني لا مانع من دخول الملائكة الغرفة الخالية يعني من هذا. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.